إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال الجماعة إنه حديث خطير يبين لك مصيبة قدر الله وقوعها في هذه الأمة وهي التفرق والاختلاف بل بلغ الأمر في ذلك مبلغا لم يصل إليه من قبلنا فهذه الأمة أشد تفرقا واختلافا من الأمم السابقة وليس الاختلاف هنا اختلافا في الفقه والأحكام فإن هذا ليس بمذموم بل هو من طبيعة البشر يختلفون في أفهامهم وإدراكهم وإنما الاختلاف المذموم هو الذي يكون في المعتقد وأصول الدين لا يليق بالمسلمين أن يختلفوا في أصول دينهم لا يجوز أن يختلفوا في اعتقادهم ومنهجهم لا يجوز أن تكون لهم أقوال ومذاهب في الله تعالى وأسمائه وصفاته وفي حقيقة الإيمان وفي مسائل الإيمان والكفر وفي غير ذلك من أصول الاعتقاد. ومن هنا نشأت البدع التي هي البدع الاعتقادية، ونشأت عليها الفرق التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فالفرق إنما نشأت على ضلالات في الفكر والعقيدة، مذاهب متعددة في أصول الدين والاعتقاد. فهذا أمر لا يجوز في أمة الإسلام. يجب على المسلمين أن يكونوا على عقيدة واحدة ومنهاج واحد، لا يفترقون في ذلك ولا يختلفون. والسبيل واضح، كتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه سلف الأمة الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وكله بحمد الله تعالى مدون مسطور مخدوم، لا يخطئه من طلبه، فلا حجة لأحد ولا عذر لأحد، وخصوصا إن كان صاحب هوى عنده إعراض عن نصوص الوحي الشريف وعن منهج السلف الصالح. ومن أخطر هذه البدع التي ظهرت في الأمة وهي أولها بدعة التكفير والخروج. هذه البدعة التي ظهر رأسها ومؤسسها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خارجا مستدركا عليه هو صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يقسم قسما، فبرز إليه ذلك الرجل وقال: أعدل يا محمد. قال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فولى الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وعملكم إلى عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قوم ذو اجتهاد وزهد وورع في الظاهر، ولكنهم مع ذلك مرقوا من الدين، وحذر منهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إنهم قوم كان بدو شأنهم اعتراضا واستدراكا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عاطفة جوفاء وحماسة فارغة وجهل فاضح. ظن ذلك الرجل أنه على الخير والزهد والتقوى بدرجة لم يبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن أنه جار وحاد عن العدل. وعلى هذا انبنت هذه البدعة، تنبني على نظر القوم إلى أنفسهم بنظر الكمال، وأنهم هم المؤمنون حقا، وهم أهل الدين صدقا، وأن من سواهم كافر خارج عن الإسلام لا يؤمن بالله ورسوله. كفروا الصحابة واستحلوا الدماء واعتقدوا كفر من أتى ذنبا أو معصية خصوصا الكبائر، فكان بهم شر عظيم، وخصوصا لما سلوا السيف على الأمة، وكانوا كما قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون برها وفاجرها ولا يتحاشون من مؤمنها ولا يفون لذي عهد بعهده، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هكذا كانوا وهكذا هم لا يزالون، ولا تزال الأمة تعاني من جهلهم وفسادهم منذ ظهورهم إلى يوم الناس هذا. وإذا عرفت حقيقة هذه البدعة فإنك تحذر وتنتبه. هذه البدعة قامت على سوء فهم لكتاب الله عز وجل مع غيرة وحماسة، وهذا أمر خطير، فإن البدع التي تنبني على علم الكلام أو الفلسفة أو الإلحاد أو نحو ذلك هي قليلة في الأمة، لأنها بطبيعتها مضادة للإيمان والفطرة. وأما الذي ينتشر في الأمة فهو الذي يغلف بغلاف الحماسة والتقوى، وخصوصا إذا كان فيه مبالغة، فيأتي من يخدعك ويقول لك قال الله كذا وقال الرسول كذا، لا يقول لك قالت الفلاسفة والحكماء، وإنما ينزع بآيات وأحاديث، ثم يصور لك من يخالف الآية والحديث على أنه مجرم، فاجر، كافر، ليس من الإسلام بسبيل، فينخدع المسلم بعاطفته ومحبته للدين وغيرته عليه، وتحت هذا يكفر إخوانه ويستبيح دماءهم ويفسد في بلادهم وأرضهم. من هنا يأتي الخلل. هؤلاء الشباب بالمئات والألوف ضاعوا في هذه البدعة وفي هذا الفكر الخطير، لأنهم لم يتعلموا ولم يضبطوا حماسهم بضوابط الشرع. الصحابة رضي الله عنهم تعلموا الدين وفقهوه وفهموه، فوضعوا الآيات في مواضعها والأحاديث في مواضعها، فهموا حق الفهم عن الله ورسوله. ولما خرجت الخوارج هم الذين نتكلم عنهم، وانشقوا عن علي أمير المؤمنين رضي الله عنه، بعث إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فناظرهم وأقام عليهم الحجة في قصة يطول ذكرها. المهم أنه عالج سوء الفهم. أنتم تقولون الله يقول كذا وليس كما تفهمون، بل فهم الآية كذا ووجهها كذا. قالوا إن الحكم إلا لله، واتهموا عليا أنه حكم الرجال في أمر الله فأقام عليهم ابن عباس الحجة وقال إن الله تعالى قال يحكم به ذوى عدل منكم، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فتحكيم الرجال في أمر من أمور الدين ليس بكفر ولا يتعارض مع اختصاص الله بالحكم. ثم بناء على ذلك فهم قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فهما خاطئا. فهم أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، حاكما كان أو محكوما، حتى المحكوم. لماذا؟ لأنه راض بذلك، والرضا بالكفر كفر. فنشأت جماعات التكفير والهجرة والجهاد، زعموا نشأت كلها على هذا الفكر والانحراف، فكفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وأرضهم وبلادهم. صدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويذعون أهل الأوثان. من هنا يأتي الخلل. الخلل يأتي من البداية. كيف تكون البداية؟ البداية الصحيحة أن تسلم نفسك لأهل العلم، أن تسلم نفسك للعلماء الحقيقيين على منهج الكتاب والسنة والسلف، أن تسلم نفسك للعلماء الفاهمين الذين يفهمون الدين حق الفهم. وأما إذا أسلم الشباب أنفسهم للكتاب والأدباء والمفكرين تحت شعار الحماسة والعاطفة والمبالغة والغيرة، فهذا هو الذي أدى إلى كل ما تعاني منه الأمة. شخص أديب ليس بعالم، لم يتعلم شيئا من الدين، تكلم في الدين على الجهل وتكلم بحماسة وغيرة، فأبرز قضية الحكم والتشريع على غير وجهها، على غير فهم العلماء، فتأثر به قطاع عريض من المسلمين. وهذه الجماعات كلها ما نشأت إلا على فكره ومنهجه، ولهذا يقدسونه ويجعلونه إماما ويقولون هو الذي حقق التوحيد. إنها مصيبة. تركوا أهل العلم وذهبوا إلى الأدباء والمفكرين، كما ترك الخوارج الصحابة أهل العلم والفهم واعتمدوا على عقولهم وفهمهم وحماستهم. فالداء واحد والرحم موصولة. فإذا أردت النجاة لنفسك وولدك فعليك بلزوم أهل العلم، وإياك والذين يستعملون الشعارات والحماسات ويستترون بستار الغيرة، فنحن أغير على الدين منهم. وأهل العلم يعرفون حدود الله عز وجل ويتكلمون بالحق على حسب المستطاع والإمكان. وإمعانا في الضلال والصرف عن العلماء يقولون لا تأخذوا عنهم فإنهم لا يفقهون الواقع، وهم علماء سلطان يفتون بما يريده السلطان حتى يصرفوك عن أهل العلم ويجذبوك إليهم لتكون المرجعية لهم. فانتبه. وخير ما نختم به الواقع. الواقع شاهد، لا نحتاج إلى كثرة كلام. والمسلم العادي لا يحتاج إلى مناظرات وتأصيلات وردود من ثمارهم تعرفونهم، جربناهم عبر سنوات بل عبر قرون، لأن لهم أسلافا من الخوارج. جربناهم وعرفنا شأنهم وخطرهم، ماذا قدموا للإسلام؟ ماذا قدموا للدعوة؟ كيف علموا المسلمين؟ كيف رفعوا الجهل عنهم؟ كيف أخذوا بأيديهم إلى طريق ربهم؟ لا عبرة أبدا باجتهاد ينبني على انحراف. الخوارج كما قلنا مجتهدون، صلاة وصيام وقراءة وذكر، حتى أن الصحابة أنفسهم يحقرون عملهم إلى عملهم، ومع ذلك فهم يمرقون من الدين بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تغتر ولا تقل هذا طريق الطاعة والتوبة، وأنا أريد أن أصلي وأصوم وأجتهد وأقوم الليل، هذا موجود بفضل الله تعالى من غير انحراف في العقيدة والفكر. لا تحتاج إلى رجل يتوبك ويرشدك وينصحك ثم هو بعد ذلك يقول لك احمل السلاح واسفك الدماء وخرب وفجر ودمر وكل من سواك كافر وليس في بلاد الإسلام جماعة ولا إمام ومساجد المسلمين معابد جاهلية. لست بحاجة إلى هذا، الصلاة موجودة والصيام موجود والقيام موجود، اعبد الله تعالى وابتعد عن المعاصي والشرور ولا تسلم نفسك لأحد. اتق الله في دينك واحرص عليه واحرص على معتقدك ومنهجك، فإن السلامة كلها في ذلك. نسأل الله تعالى أن يهدينا ويثبتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن كل إنسان قد أودع الله عز وجل فيه ضميرا واعظا، كما جاء في الحديث: والداعي إلى الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، أو كما جاء. والمقصود أن كل مسلم في قلبه ضمير يعظه ويزجره عن القبائح ويوجه له النصيحة والإشارة، هذا موجود في قلب كل مسلم ولا ينعدم إلا إذا انعدم الإيمان أو أوشك على الانعدام. فالمسألة مهمة وخطيرة. واعظ الله تعالى في قلبك لا بد أن يكون حيا ماثلا شاهدا في كل وقت وحين، وهذا هو معنى المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قبل أن تقدم على المعصية فكر وتأمل: إن الله يراني، إن الله يسمعني، إن هناك جنة ونارا، إن هناك سؤالا وحسابا. فكر وتدبر قبل أن تقدم على المعصية. وما أحسن قول من قال: إذا لم يكن عليك من نفسك واعظ فلن تنفعك المواعظ. إذا مات الضمير ومات القلب وفقد الإحساس بالمراقبة فلا تنفع المواعظ ولا النصائح أبدا، بل تكون حجة على صاحبها. ما أكثر من يسمع كلام الله يتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعه، كأن في أذنيه وقرا. ما أكثرهم، لا كثرهم الله، أصحاب هوى وشبهة وانحراف وشهوة، تمكن المرض من قلوبهم في شبهة أو شهوة فماتت القلوب وفقد الإحساس بالإيمان والتقوى، فلا تنفع المواعظ والنصائح. يقال له اتق الله فكأنه لم يسمع، يقال له حافظ على الصلاة فكأنه لم يسمع، يقال لها حافظي على الحجاب فكأنها لم تسمع، يقال له أقلع عن التدخين فكأنه لا يسمع، يقال له لا تشاهد الحرام ولا تسمع الحرام ولا تأكل الحرام فكأنه لا يسمع. ليس عنده ضمير، ليس عليه من نفسه واعظ، لا يحاسب نفسه ولا يسائلها. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن أعمالك قبل أن توزن عليك، كن مراقبا لربك في كل حين وفي كل وقت في كل زمان ومكان، كن صالحا تقيا على جادة الإسلام والدين. اتق الله في نفسك وفي ولدك وفي أصحابك. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أنه لم يجعل الأمر مقتصرا على هذا الوازع الديني، لأن الشهوات غالبة، فقال أهل العلم: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لا بد أن يكون هناك محاسبة في الدنيا، لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك من يحاسبك ويسألك، لأن الإيمان قد يضعف وتغفل عن سمع الله وبصره وعلمه، وتتكل على عفوه ومغفرته. لكن إذا علمت أن هناك من يراقبك ويحاسبك ويسألك فإنك تستحي منه وتخشاه. هذه عادة الناس، هكذا فطر الله الخلق. لا بد من رقيب وحسيب. إذن منطق ربنا هو اللي هيحاسب منطق مرفوض. واحد بيشتغل عندك في المحل، في المصنع، في الشركة، وعمل حاجة غلط. عملت كده ليه؟ يقول لك أنا بعمل لله، ربنا هو اللي هيحاسب. تقبل منه هذا؟ تقبل منه هذا؟ لابد أن تحاسبه وتعاقبه ما دام مقصرا. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا أمن الإنسان الحساب والسؤال والرقابة فلا بد أن يقع الفساد في الأرض. وإذا أعرض المسلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد أن يقع الفساد في الأرض. إنها عملية متكاملة، الناس يكمل بعضهم بعضا، وينصح بعضهم بعضا، ويأخذ بعضهم بيد بعض، وعلى هذا مناط النجاة والفلاح. فلا تتكل على هذا المنطق ولا تقتنع به. إن كنت مؤمنا حقا لا تقتنع بهذا المنطق ولا تعمل به في نفسك ولا في غيرك. نعم لابد من واعظ في قلبك، لكن لابد أن يكون هناك من يحاسبك ويراقبك. الوالد مع أولاده، رب البيت في بيته، ربة البيت في بيتها، كل رئيس وزعيم ومسود في أي مكان له عليه سلطان لابد أن يقوم بواجبه ولا يجوز له أن يتخلف عنه. وما ينفعش الدنيا تمشي بالبركة وبالستر، هذا كلام لا يبني أمة ولا يحقق الصلاح في الأرض. علينا أن نتقي الله ونتمسك بفرائضه وشعائره، نتقي الله في أنفسنا وفي من حولنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا ويحفظنا ويعافينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم توفنا على الإسلام والسنة وأنت راض عنا. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم أغثهم وفرج عنهم يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم أمر رشد وفرج يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائهم وأعدائك أعداء الدين، اللهم لا تمكن لهم في الأرض، اللهم لا تمكن لهم في الأرض، اللهم لا تمكن لهم في الأرض، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم، واحفظنا منهم ومن شرهم يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.